أهلا بكم إلى لقاء اليوم. لقاؤنا اليوم يستضيف سماحة الشيخ فيصل المولوي أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ.
أهلا بكم.
البداية من مواقف الجماعة الإسلامية على الساحة اللبنانية، لماذا تبدو مواقف الجماعة ضبابية وغير حاسمة في كثير من المحطات السياسية في لبنان؟ على سبيل المثال، هي مع قوى الرابع عشر من أذار مرات، وهي خارج هذه القوى مرات أخرى، هي مع المقاومة تنتقد سلاح حزب الله، مع المشروع الكبير ربما لحزب الله تنتقد حزب الله في الداخل، تبدو غير حاسمة وغير واضحة في المواقف، لماذا؟
نحن نعتقد أن مواقف الجماعة واضحة وحاسمة. نحن أخذنا موقف نقع فيه في الوسط تماما، لسنا ملتزمين مع إطار 14 أذار ولسنا ملتزمين مع إطار 8 أذار، لكننا في الموقع الوسط الذي اخترناه بين الموقعين نتناول كل القضايا، ولو أدى تناولها إلى أن تصب في مصلحة هذا الفريق أو ذاك لا يضرنا ذلك، لأنها تعبر عن أفكارنا ومن موقعنا المتميز. لذلك من الطبيعي عندما يكون الموضوع المطروح مثلا موضوع المقاومة أن نكون مع المقاومة، عندما يكون المطروح الموضوع المطروح موضوعا لبنانيا أن نكون مع قناعاتنا. نعم. بلبنان كوطن لجميع أبنائه.
لندخل في هذه المواقف، أولا ما الذي يجمعكم مع قوى الرابع عشر من أذار؟ أنتم شاركتم في بعض اجتماعاتها في بعض احتفالاتها أيضا عبر شخصيات رئيسية في الجماعة الإسلامية، ما الذي يجمعكم مع هذه القوى؟
لا، لم نشارك في أي اجتماعات لها، إنما شاركنا في بعض الاحتفالات العامة التي كانت خاصة بمناسبة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وشاركنا في هذه المناسبات عدة مرات. لا يجمعنا فيها أي رابط تنظيمي، إنما يجمعنا أن القضايا اللبنانية المطروحة أحيانا يكون موقفنا قريبا من موقفها أكثر مما يكون قريبا من موقف الثامن من أذار، ولذلك نكون معها في هذه المواقف ولا نكون معها في مواقف أخرى لبنانية أيضا أو متعلقة بالمقاومة إذا كان لنا وجهة نظر أخرى.
ولكن قوى المعارضة في لبنان تعتبر أن قوى الرابع عشر من أذار تعمل لصالح المشروع الأمريكي أو على الأقل تتقاطع مع المشروع الأمريكي في لبنان، أنتم هنا ما هو موقفكم من هذا الأمر؟
التقاطع مع المشروع الأمريكي مسألة حاصلة سواء من قوى الرابع عشر من أذار أو من كثير من الدول العربية والإسلامية وربما الدول التي تدعم فريق الثامن من أذار. التقاطع لا يؤثر على أن نغير موقفنا، التقاطع مع الموقف الأمريكي إن كان وصل إلى نتيجة وجدناها في صالح لبنان نتبناه، وإن وصل إلى نتيجة هي في صالح العدو الأمريكي لا نتبناه. ولذلك كان مثلا واضح إقدام الحكومة على القرارين المشؤومين الذين أدى إلى الفتنة في لبنان، كان واضحا عندنا أن هذين القرارين ليس لهما خلفية مريحة، إنما هي خلفية التأثر بالقرار الأمريكي الذي يريد أن يصدم المقاومة بشعبها. ولذلك نحن كنا معترضين على القرارين منذ صدورهما، ولم يؤثر على ذلك أنه بالأصل كان موقف الرابع عشر من أذار، ثم بعد ذلك ربما تغير هذا الموقف لسبب أو لآخر.
ولكن حتى الآن لم تجبني، يعني أنت لم تنفي فكرة التقاطع مع المشروع الأمريكي، ولكن في نفس الوقت قلت إنكم تؤيدون قوى الرابع عشر من أذار في بعض المواقف. كيف يحصل ذلك؟ يعني ألا يعني ذلك أنكم في جانب معين تؤيدون أيضا المشروع الأمريكي في لبنان؟
هل الرابع عشر من أذار كل ما عندها يصب في مصلحة المشروع الأمريكي؟
هكذا تقول قوى المعارضة،
ولكن ليس هذا صحيحا، ولو كان هذا صحيحا لوضعناه أيضا على المعارضة، لأنه ليس كل ما عندها يصب في مصلحة المحور السوري الإيراني كما تتهم، إنما عندها أشياء كثيرة هي لمصلحة لبنانية، وكذلك الرابع عشر من أذار عندها أشياء هي لمصلحة لبنانية وعندها أشياء كثيرة تتقاطع فيها مع المشروع الأمريكي.
هل توافقون الرأي القائل إن هناك مشروعين على الساحة اللبنانية؟ هناك المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وهناك المشروع الإيراني السوري المسمى بالمشروع الممانع، يتخاصمان ويتنازعان على الساحة اللبنانية.
هذا جانب من المشكلة اللبنانية، وهو جانب أساسي، أنه نعم هناك صراع فعلا بين المشروعين على الساحة اللبنانية، لكن هذا الصراع يتم على الساحة اللبنانية بأيدي اللبنانيين، واللبنانيين عندما دخلوا هذا الصراع دخل كل فريق منهم ومعه قضايا أخرى يريد أن ينفذها من خلال هذا الصراع أيضا، فاختلطت الأمور وأصبحت الساحة اللبنانية مليئة بالكثير من المشاريع المتعارضة، وأهمها والمحرك الأكبر فيها الصراع بين المشروع الأمريكي وبين
أين أنتم ما بين هذين المشروعين كجماعة إسلامية في لبنان؟
نحن ما بين المشروع الأمريكي والمشروع المقاومة، نحن مع مشروع المقاومة بلا جدال، وإذا كانت سوريا وإيران تؤيد هذا المشروع فهذا لا يضرنا، بالعكس نحن نشكرهم، لأننا نعتقد أن مشروع المقاومة هو مشروع أساسي بالنسبة لمستقبل لبنان، ومن هنا كان حرصنا على إبعاد المقاومة عن الدخول في محترك السياسة اللبنانية الداخلية الذي في نظرنا سبب لها كثيرا من الخسائر.
ولكن يعني لا تبدون ارتياحا كبيرا إلى القوى التي ترفع شعار المقاومة مقارنة وقياسا إلى الارتياح الذي يبدو للجماعة الإسلامية مع قوى الرابع عشر من أذار؟ هل للعامل المذهبي علاقة بهذا الموضوع؟
لا أبدا، عندما كان الموضوع المطروح فعلا موضوع المقاومة ضد إسرائيل كنا نبدي الارتياح الكامل الذي لا يمكن أن يخدش بأي قدر، لكن الآن المواضيع المطروحة هي مواضيع لبنانية بحتة ومطروحة تحت عنوان هذا المشروع الصراع الأمريكي المقاوم، لكن تحت هذا العنوان هناك قضايا لبنانية كثيرة، ولبنان لا يمكن أن يواجه المشروع الأمريكي إلا بتوافق شرائحه الكبرى. هذه هي النقطة المفصلية التي اختلفنا فيها مع المقاومة، والتي ربما أيضا اختلفنا فيها مع الرابع عشر من أذار. لكن بالنسبة للطروحات اللبنانية الأخرى، نحن نشعر بطروحات الرابع عشر من أذار شيئا مناسبا أكثر لمصلحة لبنان بتوافق طوائفه وشرائحه على صيغة جديدة مناسبة، نشعر أن هذا هو أكثر من الطرف الثامن من أذار الذي يتعنت أحيانا وخاصة من خلال بعض عناصره يتعنت في طرح مسائل طائفية أو مسائل.
هل توافقون بالحديث عن المسائل الطائفية أن الصراع في لبنان هو صراع طائفي صراع مذهبي أم أنه صراع سياسي؟
هو في الأصل صراع سياسي بلا جدال، لكن لبنان طبيعته أن كل صراع أيا كان نوعه يصبح طائفيا بمجرد ابتدائه، سواء كان صراع رياضي ولا إداري ولا اقتصادي ولا سياسي، بمجرد أن يبدأ الصراع يتحول إلى صراع طائفي فورا. هذه طبيعة الجو اللبناني.
ولذلك تأثرون أنتم بهذا الصراع، يعني مواقفكم عندما يكون الصراع صراع سياسي ويتحول تلقائيا إلى صراع طائفي نتيجة الواقع اللبناني المعروف، هل تتأثر مواقفكم هنا بالنتيجة التي هي الصراع مذهبي وطائفي؟
طبعا لو قلنا أنها لا تتأثر أمر غير طبيعي، ليس هناك أحد في لبنان لا يتأثر طائفيا، لكننا نقول أنه الصراع الطائفي لا يملي علينا مواقفنا.
طب هنا لو انتقينا تيار المستقبل من قوى الرابع عشر من أذار، إلى أي مدى توافقون تيار المستقبل على السياسات العامة في لبنان؟ هل تتقاطعون معه أم تتطابقون في المواقف مع تيار المستقبل؟
لا، نحن نتقاطع معه في كثير من المسائل، لكن ليس هناك تطابق.
هل هذا على خلفية مذهبية؟
لا، ما تيار المستقبل مذهبية واحدة، تيار المستقبل
نعم،
أكثر.
هنا السؤال، هل لأنه من يعني
تقاطع على خلفية على مذهبية. خلفية مذهبية؟ لا، التقاطع ليس على خلفية مذهبية، لكن الواقع أننا نتحرك نحن مع المستقبل في ساحة واحدة، وبالتالي هذه الساحة الواحدة لها مطالب. أحيانا نلتقي نحن والمستقبل على تلبية هذه المطالب، وأحيانا نختلف، لكن لأن الساحة الأساسية التي نتحرك فيها هي ساحة مذهبية بالواقع.
نعم. بالحديث أيضا عن قوى الرابع عشر من أذار، وطبعا كما قلت أن الواقع المذهبي والطائفي في لبنان يفرض نفسه في الكثير من المواقف، هناك من يأخذ على الجماعة الإسلامية كما يأخذ على تيار المستقبل، أن في قوى الرابع عشر من أذار بعض القوى المدانة بقتل زعامة سنية رئيسية وهي الآن جزء أساسي من قوى الرابع عشر من أذار، ولا توجه إليها يعني الأصابع بالإشارة أو بالإدانة، لا بل هناك توافق معها في المرحلة الراهنة، كيف يكون ذلك؟
يعني هذه الجهة متهمة وصدر بحقها حكم، وهذا الحكم قضي تنفيذ أكثره، ثم بعد ذلك صدر عفو، ونحن نعتقد أن هذا الموضوع انتهى. من المأمول نأمل يعني أن يصدر نوع من الاعتذار أو الكلام المباشر الذي يزيل الآثار، لكن كأي جريمة تقع عندما ينفذ فيها العقاب ويصدر عفو المفروض أنها انتهت، وإلا إذا أردنا أن نعيش ونستجر كل الجرائم التي وقعت. نعم، أيضا لم يحصل من كثيرين ارتكبوا جرائم أخرى ولم يدانوا بها حتى الآن، هذه أدينوا، لكن في جرائم وقعت خلال الحرب الأهلية واتهم بها كثيرون لكن لم تجري لها محاكمة، صدر عفو عنها وانتهت بدون اعتذار، هذه أدينت وعقبت وصدر العفو عنها بعد ذلك.
خصومكم يحاولون المقارنة هنا بين جريمة من هذا النوع وجريمة اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري،
ما وجه المقارنة؟ يعني أنه هذا رئيس وزراء سني وهذا رئيس وزراء سني. نعم، هذه مقارنة، ونحن رفضنا ونرفض الجريمتين، ولكن تلك الجريمة حق بها ونتج حكم، وهذه الجريمة تنتظر التحقيق والحكم الذي يصدر بها.
ولكن هنا المدان حليف،
يعني الحلف أو التحالف أو التعاون، طبعا ليس هناك حلف الآن بين الجماعة وبين الرابع عشر من أذار، لا ككتلة ولا كمفردات، إنما هناك تعاون في كثير من الأمور التي تطرح، وأحيانا لا يحصل هناك تعاون، فليس هناك حلف، لكن التعايش التعاون قائم حتى بين الجماعة وبين بعض فرقاء الثامن من أذار.
التعاون مع قوى الثامن من أذار موقف الجماعة الإسلامية من سلاح حزب الله من الاستراتيجية الدفاعية، بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا ثم نتابع لقاء اليوم. عودة مشاهدينا لمتابعة لقاء اليوم مع أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ فيصل مولوي. سماحة الشيخ، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن علاقتكم مع قوى الثامن من أذار، سأركز الموضوع حول علاقتكم مع حزب الله وسلاح حزب الله. أولا، هناك مسعى دولي الآن لوضع مزارع شبعة تحت سلطة الأمم المتحدة في محاولة لنزع الذرائع من حزب الله، هل تعتقدون أن مجرد حصول هذا الأمر، طبعا إضافة إلى إطلاق الأسرى من السجون الإسرائيلية، يعني أنه لم يعد هناك حاجة لسلاح حزب الله وبالتالي يجب نزع هذا السلاح؟
نحن لا نعتقد أن هذا الأمر صحيح، حتى لو حررت مزارع شبعة بالكامل موضوع المقاومة يجب أن يبقى في لبنان، لأنه نحن لا نأمن من اعتداء إسرائيلي في أي لحظة من اللحظات، ولا يمكن، لا يوجد من يدافع عنا، لا مجلس الأمن ولا غيره، لا بد أن ندافع عن أنفسنا، والدفاعنا عن أنفسنا لا يكون إلا بالمقاومة، فنحن لا يمكن أن نقبل بنزع سلاح المقاومة. كنا عرضنا نحن صيغة بعد عدوان تموز للتوفيق بين الدولة والمقاومة، أصررنا فيها على عدم نزع سلاح المقاومة، على بقاء المقاومة مستقلة عن الجيش دون أن تدوب فيه، على تنسيق وتكامل بين المقاومة والجيش بحيث تبقى المقاومة دفاعية بحتة، والدفاع لا يحتاج إلى قرار من أحد، بينما قرار الحرب والسلم القرار الهجومي يبقى عند الدولة، أن تكون المقاومة مفتوحة لجميع اللبنانيين وخاصة لأبناء منطقة الجنوب.
الأمين العام لحزب الله طرح العودة إلى الصيغة التي كان معمولا بها أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري، وهي يعني صيغة التعايش بين الدولة والمقاومة. هل تعتقد أن هذا الأمر ما زال بالإمكان حصوله؟
أعتقد أنه يجب أن يكون
كما كان بنفس الصيغة.
ما زال ممكنا. أصبح هناك نوع من الصعوبة بعد استخدام سلاح حزب الله في معارك داخلية، لكن أعتقد أنه لا خيار لنا عن هذا. لا نستطيع أن نبقى بدون مقاومة، لا نستطيع أن نبقى بمقاومة محتكرة لفئة من اللبنانيين. لا بد أن تكون مقاومة وطنية مفتوحة للجميع، ولا بد أن يكون بينها تنسيق كامل وتفاهم كامل بينها وبين الدولة. الصيغة التي كانت أيام الرئيس الحريري يمكن أن تنفع نفسها، ويمكن أن يبنى عليها لتكون أساسا يجري عليها نوع من التحدي.
حزب الله قال أنه حتى لو وضعت مزارع شبع تحت سلطة الأمم المتحدة، حتى لو تحررت مزارع شبع، لا ينفي هذا بالضرورة، لا ينفي الحاجة إلى السلاح. أنتم تؤيدون هذا الموقف من
نعم.
حيث المبدأ؟
نعم، نحن نؤيد هذا الموقف. نحن تحفظنا على أن يبقى الموضوع محصورا بسلاح حزب الله، أن يكون مفتوح للمقاومة بشكل عام، وتحفظنا أن يستخدم هذا السلاح في قضايا سياسية داخلية. ما سوى ذلك نحن مع بقاء السلاح وبقاء المقاومة لمقاومة إسرائيل.
قلت إنكم رفضتم القرارين اللذين صدرا عن الحكومة وأديا إلى الأحداث الأخيرة في لبنان. حزب الله قال إن ما حصل إن السلاح هنا نزل من أجل الدفاع عن السلاح. هل كنتم مع هذا الرأي؟ هل توافقون ذلك؟ هل تعتبرون أن سلاح حزب الله كان فعلا بخطر عندما اتخذت الحكومة قراريها الشهيرين؟
نحن لا نعتقد ذلك. نعتقد أن الحكومة اتخذت قرارين، وهي تعرف أن القرارين غير قابلين للتنفيذ، وحزب الله يعرف أنه يمكنه أن يبطل تنفيذهما بدون اضطرار إلى استخدام السلاح. نعتقد هذا تماما، لأن الأمر بسيط. يعني عزل رئيس جهاز أمن المطار، يمكن أن لا ينفذ، وحصل قبل الآن خلاف كما تعلم بين مدير عام الأمن العام وبين وزير الداخلية، واستقال الوزير واستمر المدير. ليس هناك إشكال، تضاف على مشاكلنا السياسية مشكلة سياسية جديدة وانتهي الأمر. وأما جهاز الاتصالات فأصلا لا يمكن أن تقع ملاحقة جزائية إلا بعد الكشف عنه للتأكد من أنه هل هناك 100,000 خط فعلا أو هناك 1,000 أو 2,000.
ولكن يعني
وهذا لا يمكن أن يتم.
الساعات الطويلة التي أمضاها مجلس الوزراء في حتى اتخذ هذين القرارين، إضافة إلى ما يقول حزب الله بالنسبة لهذين القرارين، هو يتحدث عن خلفية دولية وراءهما، وبالتالي كان يخشى من الاستهداف الحقيقي.
الخلفية الدولية بتصوري أنها صحيحة، لا بد أن هناك خلفية دولية خلف القرارين، وخلفية ربما أمريكية بالذات، لكن هذا لا يعني أن نستدرج وننزل بالسلاح إلى الشوارع وننفذ ما تريده أمريكا.
اعتبرتم ذلك خطأ؟
نعم، هي كل ما تريده أمريكا أن تجعل سلاح حزب الله يصطدم بشعبه.
هل تحدثتم مع حزب الله حول هذه المسألة؟
يعني بلغناهم هذا الرأي. نعم
نعم. طيب، هل تعتقدون سماحة الشيخ أن أهل السنة في لبنان مستهدفون فعلا؟
يعني هو وقع الاستهداف الآن بحكم الواقع. حزب الله أراد أن يعمل لإبطال القرارين بهذه الطريقة المعينة، لكن عمليا لم تقع المعارك إلا في المناطق السنية. وقعت معركة واحدة في المنطقة الدرزية ثم انتهت بتفاهم، واستمر التوتر في المناطق السنية، فأصبح السنة بطبيعة الحال يشعرون أنهم مستهدفون. المناطق المسيحية كما تعرف أنها يعني حيدت على الموضوع، والمناطق الدرزية أيضا حيدت بتفاهم الوزيرين السابقين جنبلاط وأرسلان، ولم تبقى إلا المناطق السنية.
فإذا كان هناك استثناء
من حيث الواقع، من حيث الواقع ليس بالضرورة أنه قصد هذا. طبعا هم يقصدون إبطال قرارين اعتبروهم بحق المقاومة قرارا سيئا، نحن نعتبرهم كذلك، لكن نعتبر أنه كان بإمكانهم إبطالها بغير هذا الأسلوب. أرادوا ونزلوا إلى الشارع بالسلاح للإبطال، لكن عمليا النزول كان محصورا في مناطق المسلمين السنة. هذا أدى لشعور المسلمين السنة أنهم استهدفوا. هذا
بعد ذلك، بعد ذلك صدرت الكثير من المواقف التي تدعو إلى الدفاع عن أهل السنة وحتى لو بالقوة. هناك الكثير من المواقف، سنسأل عن موقفين رئيسيين، ولكن هل أنتم يعني معنيون بمسألة الدفاع عن أهل السنة في لبنان حتى ولو بالقوة؟
نحن نعتقد أنه الاستدراج إلى هذه المسألة مقتلة لأهل السنة وللشيعة وللبنان كله، ولا نريد أن نستدرج إلى هذا، وسنحاول بكل الإمكانيات أن نعالج الأمر بالمعالجة السياسية المناسبة. نعتقد أن الدفاع هو مزيد من تورط اللبنانيين في معارك داخلية لا يستفيد منها إلا العدو. ونتمنى أن إخواننا في حزب الله ينتبهون إلى هذه المسألة ويحجمون عن تكرار ما حصل، وإذا أحجموا عن تكرار ما حصل فمن السهل أن تعود الأمور إلى صفائها كما كانت في السابق.
من السهل؟
من السهل نعم، إذا تراجعوا عن تكرار هذا الأمر أعتقد أنه من السهل أن تعود الأمور.
هل تخشون من تكرار الأمر؟
يعني نحن نخشى، لأنه حتى الآن يعني المواقف المعلنة لا أقول أنها تهدد بالتكرار، لكنها تبرر ما حصل.
نعم.
وأنه إذا حصل أمر آخر يمكن أن يتبع نفس الأسلوب.
ما رأيكم بقول الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بتحويل لبنان إلى ساحة جهاد، وأن لبنان مقبل على مرحلة سيكون فيها مركزا محوريا لنشاط القاعدة؟
أعتقد هذه أمنية يتمناها، لكن ما أعتقد أنها ستتحقق. ليس في لبنان تنظيم قاعدة بمعنى تنظيم، ربما كان هناك عدد قليل من الأفراد المتأثرين بتنظيم القاعدة، لكن ليس لهم تنظيم ولا قدرة على أن يحركوا في لبنان تحريك كبير منظم.
وسائل الإعلام تنقل تقريرا استخباراتيا غربيا يقول إن لبنان يشهد منذ نهاية الصيف الماضي تدفقا كبيرا لمقاتلين إسلاميين عبر الحدود السورية اللبنانية، يتمركزون في البقاع والشمال بتسهيل من الأجهزة السورية وبعض الأطراف اللبنانية التي هي على صلة بمراكز القرار في لبنان. ما رأيك؟
أعتقد أن هذا الأمر مبالغ فيه كثيرا. نحن على الأرض لم تصلنا أي معلومة في هذا الموضوع. طبعا من الممكن أن يكون بعضه صحيحا، أن يكون حصل نوع من التسريب، لكن أعتقد أن الأمر مبالغ فيه كثيرا، ومبالغ فيه لزيادة التوتير بين اللبنانيين.
زعيم تنظيم فتح الإسلام شاكر العبسي يتهم زعماء السنة في لبنان بالخيانة وتلقي الأوامر من الإدارة الأمريكية، وطبعا يهاجم حزب الله أيضا بشدة ويدعو إلى الدفاع عن أهل السنة.
ما أعتقد إذا كان هذا هو فعلا زعيم تنظيم فتح الإسلام أو أنه يفترى عن لسانه، لأنه مصيره مجهول بعد ما
هذا التسجيل الذي نسب إليه
المخيم نسب إليه، ما أدري مدى صحته، لكن أعتقد أنه ليس هو بالنتيجة إنسان يتكلم عن مصالح السنة في لبنان، وهو غير لبناني ولا يعرف ظروف لبنان ولا يعرف أصلا أهل السنة في لبنان وظروفهم وماذا يريدون، فليس من حقه أن يتكلم بالنيابة عنه.
سمعت الشيخ فيصل المولوي أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان، شكرا جزيلا لك.
شكرا
لكم. شكرا لكم مشاهدين على متابعة لقاء اليوم، وإلى لقاء آخر نستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله.